إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو لقاؤنا قبل الأخير في كتاب المواريث بعنوان ميراث ذوي الأرحام. ولا يتبقى لنا بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الدرس إلا الكلام على الوصية الواجبة وبقايا من مسائل المواريث كميراث الغرقى والحرقى والخنثى وهذه الأشياء التي نمر عليها سريعا، لأن من المفترض يعني أن هذه الأشياء المشكلة إنما تعرض على أهلها من أرباب العلم الذين تخصصوا في هذا الفن من الفنون. أما بالنسبة لميراث ذوي الأرحام فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في توريثهم وعدمه على قولين مشهورين. فمن قال بتوريثهم من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين وهي الأشهر عنه، وكذلك قال بتوريثهم معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة ابن الجراح، ومن الفقهاء المشهورين شريح القاضي المشهور والحسن البصري وابن سيرين وأبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومن أئمة الحنفية الإمام زفر، وكذلك قال به عيسى ابن أبان، وبه أفتى متأخر المالكية والشافعية، وبه أخذ القانون المصري للمواريث برقم 77 لسنة 1943. واستدلوا بعموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له، وبإجماع الناس بأن الخال لا هو من أصحاب الفروض ولا هو من العصبة، وإنما من المقطوع به أنه من ذوي الأرحام لأن نسبته إلى الميت عن طريق الأم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وكذا رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وأخرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار له. وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكذا أخرجه ابن الجارود في المنتقى له. وأيضا استدلوا بما رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة أن رجلا سقط بينما هو يأتي بعتق من نخلة فمات ولم يكن له وارث، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أعطوه بعض أهل قريته، فلأن يعطى بعض أهل القرية فإن كان هناك أحد من ذوي الأرحام فلا شك أنه أولى بالعطاء من من كان يسكن بينهم. وكذلك أيضا استدلوا بما أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، قال كان علي وعبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كلهم، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت لأم أو للأب والأم أو للأب، يعني بنت الأخت من جميع الجهات، والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن إلى آخره. فهذا الأثر أخبر به مغيرة عن يعني بعض أصحابه، ويعني الأصحاب المقصودون بذلك هم أصحاب عبد الله ابن مسعود من التابعين. فقال الشيخ الألباني: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، رجال مسلم غير أصحاب المغيرة، وهو ابن مقسم الضبي الكوفي، وهم جماعة من التابعين يطمئن القلب لحديث مجموعهم، وإن كانوا لم يسموا في أو لم يسموا في الحديث، لكن قد يعني جاء بيان تفصيلي بحيث يطمئن القلب لصحة هذا الأثر، وهو ما أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن مسروق قال: أتى عبد الله في إخوة لأم مع الأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال الأم: عصبة من لا عصبة له، الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع الابنة اللي هي ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم. وكذلك استدل جمهور العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، نعم، الأثر عند الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثر أيضا الجزء الثاني صفحة 431 وإسناده صحيح. نعم، أيوة، أعطى المال كله للأم. أيوة، وأيضا استدل هؤلاء العلماء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، لما جمع الأنصار في الحديث بعد يعني فتح مكة ويعني توزيع الغنائم التي يعني غنمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هوازن، وأعطى يعني عليه الصلاة والسلام يعني المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل، سواء من أهل مكة أو أعطى الأقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري، وجد بن قيس وغيرهم. فكأن بعض الأنصار قد وجدوا على أنفسهم موجدا وقالوا يعني غفر الله لرسول الله، كأنه حن إلى قومه يعطي القوم هذا العطاء، وسيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم. فلما بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجتمعوا في مكان حتى يأتيهم، وقال: ولا يكن معكم أحد غيركم. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: ليس معنا إلا ابن أخت لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم. فيعني استشعر جمهور العلماء وهم يتحدثون في هذه المسألة أنه إذا لم يكن ثم صاحب فرض ولا عصبة، فأولى الناس بأن يرث من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأنه منهم، يبقى هو أولى الناس بعد ما قسم الله سبحانه وتعالى هذه القسمة بين أهل الفرق. فهذا مجمل ما وقفت عليه من أدلة لمن ذهب إلى توليف يعني ذوي الأرحام. وأما القول الثاني أنهم لا يرثون، وقال به من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وابن عباس في الرواية الثانية، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، ومالك والشافعي. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة، قال نزل جبريل عليه السلام وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة. وهذا الحديث أو الأثر أيضا رواه الطحاوي في معاني الأثار وإسناده لا يصح. وكذلك استدلوا بأن آيات المواريث قد بينت وفصلت يعني من يرث ومن لا يرث، بل من يرث يعني كيفية توريثه في حال انفراده واجتماعه مع غيره، ففصلت وبينت آيات المواريث كل يعني من يرث من الميت. فقالوا بأن يعني نص الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث على بيان أصحاب الفرائض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا وما كان ربك نسيا، وأن أدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام زيادة على كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا يثبت بقياس. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض له: ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية والأرحام بعضهم أولى ببعض، وإما في فرض واحد منهم في الحديث اللي هو حديث والخال وارث من لا وارث له. لكن والله أعلم القول الأول أقوى من حيث عدد القائلين به من الصحابة، وكذلك من ناحية الأدلة، فيعني قد يكون توريث ذوي الأرحام أولى من وضع هذا المال في بيت المال، ولا سيما في أعصارنا هذه التي ليس فيها بيوت المال، كما ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. أما شروط ميراث ذوي الأرحام فهو ألا يكون يعني ذا فرض زوجا كان أم غير زوج، يعني هذا هو الأمر الأول بالنسبة لذوي الأرحام، طبعا هو لا يرث بالفرض. وكذلك ألا يكون عاصبا لا نسبيا ولا سببيا. احنا قلنا أن العاصبة السببية هي التي تكون النسبية، تكون من ناحية الأبوة، تكون من ناحية الأبوة أو البنوة والأخوة والعمومة، وأما السببية فليس لها إلا العتق. الأمر الثالث ألا يكون بالمسألة ذو فرض غير الزوجين. ليه؟ لأن هو لو فيها المسألة فيها ذو فرض إيه اللي يحصل إخوانا؟ أن صاحب الفرض هيأخذ فرضه ثم يكون الباقي يعني ردا عليه، فإذا في هذه الحالة لن يرث ذو يعني الرحم. وكذلك ألا يكون بالمسألة أيضا عاصب، لأن العاصب من إذا انفرد أخذ باقي التركة، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذوا فروضهم وورث هو الباقي تعصيبا، فهو مقدم ولا شك على يعني ذوي الرحم. طيب بالنسبة ل جبت القلم يا شيخ محمد، بالنسبة لأصناف ذوي الأرحام، فأصناف ذوي الأرحام أربعة، أصناف ذوي الأرحام أربعة: فرع الميت، والثاني أصل الميت، والثالث فرع الإخوة غير الوارثين، والرابع الأعمام لأم، والعمات وبنات الأعمام، والأخوال والخالات. فكأن يعني ميراث ذوي الأرحام من حيث الطبقات هو نفس الايه، نفس العصر. بيزيد ايه يا اخوانا؟ حد عارف؟ ها؟ ايوه، بيزيد الخالات والايه والعمات، بيزيد الخالات وايه والعمات، لان الخالات والعمات ليسوا من ذوي الفروض ولا من الايه ولا من العصبات، وكذلك الاخوال والايه والخالات. نعم. زي العم؟ لا، ما بيرثوش. طيب ماشي. طب والاخوال والخالات؟ ها؟ ايوه، يبقى دول صنف زائد على ايه؟ على يعني العصبة وطبقاتها. أصناف ذوي الأرحام، بالنسبة للصنف الأول دول أولاد بنت الابن وأولاد البنت وأولادهم جميعا، ده ايه الصنف الأول رقم واحد، يبقى أولاد البنت وأولاد بنت الايه الابن، دول الصنف الأول من ايه من ذوي الأرحام. الصنف الثاني أب أم وأم أب أم، اللي هم الايه الجدات والأجداد غير الايه الوارثين، الأجداد والجدات غير الايه الوارثين. نعم. يبقى ده الصنف رقم ايه اتنين. طيب صنف رقم ثلاثة، عندنا العم لأم والعمة لأم والعمة شقيقة، العمة لأب، الأخوال، الخالات. وأولادهم جميعا، دول الصنف الايه
دول الرابع. الرابع.
الصنف الثالث بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات أو أولاد إخوة الأم، أولاد إخوة الأم. وأولادهم جميعا، اللي هو ده كلهم فرع الإخوة غير الوارثين. وهنا نقدر نقول فرع الأجداد غير ده الصنف الثالث. يبقى عندنا جهة البنوة منها ايه؟ اولاد بنت الابن. بنت الابن دي من ورثة ولا مش من ورثة؟ ها؟ بنت الابن لا ترث؟ ما شاء الله. يبقى احنا عايزين نعيد المواريث من الاول. شو قلنا بنت الابن دي بتقوم مقام البنت عند فقد البنت؟ ها؟ بنت الابن بترث فرضا مثل البنت عند فقد البنت، وان كان معها بنت واحدة بتاخد السدس تكملة للايه؟ للثلثين. فاذا امها وارث، فاولادها ها من ايه؟ من ذوي الارحام لا يرثون، لا يرثون لا بالفرض ولا بالايه؟ ولا بالتعصيب. فاذا يبقى اولاد بنت الابن من ذوي الايه؟ الارحام. طيب واولاد البنت نفسها، اولاد الايه؟ البنت من ذوي الايه؟ الارحام، لا يعاملون طبعا زي ايه اولاد الايه؟ الذكور. هذا بالنسبه للصنف الاول. وكذلك بقى ايه اولادهم جميعا، يعني ايه وان نزل هذا الامر، يعني اولاد بنت الابن او يعني ايه اولاد بنت البنت وهكذا وانت نازل. ده الصنف الايه؟ الصنف الاول. اما الصنف الثاني فهم الاجداد والجدات غير الوارثين، الاجداد والجدات غير الايه؟ الوارثين. فعندنا اب الام ده ليس ايه؟ ليس وارثا. وكذلك ام اب ام، فرجل بين امرأتين هذا ايه؟ يبقى جد غير ايه؟ غير صحيح. واما من قال فاسد فيعني هذا الكلام فيه النظر الشديد. واما الايه الصنف الثالث هم فروع الاخوه غير الوارثين، سواء كانوا اخوه اشقاء يعني بنات الاخ الشقيق او بنات الاخ لاب او اولاد الاخوه ليه لام او اولاد الاخوه لام. والصنف الرابع اللي هم الايه العمات، ها وسواء كانت عمه لاب او عمه شقيقه او عمه لام، وكذلك العم لام. اما العم لاب فهو ايه؟ ها عصبا، فهو ايه؟ عصبا كده. طيب وكذلك الايه الخال والخاله او الاخوال والايه والخالات، واولادهم ايضا ايه جميعا، واولادهم ايه جميعا. دول الاصناف الاربعه لذوي الايه؟ لذوي الارحام. بالنسبه للقواعد الاساسيه في توريث ذوي الارحام، اولا يكون التقديم بالجهه، يكون التقديم بالايه؟ بالجهه. فجهه البنوه تقدم على الابوه، وجهه الابوه تقدم على العمومه، وجهه العمومه تقدم على الايه؟ على الخؤوله. ثانيا يكون التقديم بالدرجه، يكون التقديم بالايه؟ بالدرجه. ثالثا يكون التقديم بالقوه اذا اتحدت الدرجه والايه؟ والجهه. أيضا من المعروف أنه إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام ورث التركة كلها، يعني بيقوم مقام الايه؟ العاصب، يقوم مقام الايه؟ العاصب. فإذا انفرد أحد من ذوي الأرحام ورث التركة كلها، وإذا كان معه أحد الزوجين، إذا كان معه أحد الايه؟ الزوجين، فإنه يأخذ فرضه اللي هو الزوج أو الزوجة حسب المتوفى، وما بقي فهو ليه؟ لذوي الأرحام. طيب نشوف يعني مسألة توريث ذوي الأرحام. فبالنسبة للمسألة الأولى اللي هو التقديم بالدرجة، التقديم بالإيه؟ بالدرجة. وممكن تسميها بالصنف، يعني نفس الكلام اللي احنا قلنا الاصناف ايه؟ اربعة. فالمعنى بالدرجة هو ليه؟ الصنف. فمثال التقديم بالدرجة، لو مات عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت بنت ايه؟ ابن. في هذه الحالة التركة كلها ليه؟ لبنت البنت. ليه؟ لبنت البنت. لماذا؟ لأنها يعني متقدمة في الدرجة عن ايه؟ عن بنت بنت الايه؟ الابن. ولا شيء لبنت بنت الايه؟ الابن. يبقى هذا مثال للتقديم بالدرجة. فطبعا في المثال ان هذه بنت بنت، يعني بينها وبين الميت ايه؟ امها فقط. واما بنت بنت ابن فبينها وبين الميت ايه؟ يعني ايه؟ درجتين. طيب اذا اتحدوا في الدرجه، اذا كان في استواء في الدرجه، قدم من يدلي الى الميت بوارث، قدم من يدلي الى الميت ايه؟ بوارث. ويحجب من يدلي إلى الميت بذي رحم غير وارث. مثال ذلك مات عن بنت بنت ابن، بنت بنت ابن اللي هي كانت محجوبة في الايه؟ في المثال الأول، صح؟ وابن بنت بنت، وابن ايه؟ بنت بنت. التركة كلها للأولى. ايوه، لان احنا لما جينا نشوف، ها، بنت الابن، ها، بتدلي الى الميت بايه؟ بوارث. طيب بنت البنت من ذوي الايه؟ الارحام. فيقدم ده في حاله استواء الدرج، لان بنت بنت ابن وايه؟ وابن بنت بنت، فالدرجه مستويه الان، الدرجه ايه؟ مستويه. لكن لما جينا ننظر لقينا ان بنت بنت الابن يعني ايه؟ بتدلي الى الميت بوارث، لان الابن طبعا وارث وبنته ايه؟ وارث. لكن لما جينا ننظر ابن بنت البنت وجدنا ان ايه؟ ان يعني ايه؟ امه من ذوي الايه؟ الارحام، لان بنت البنت ليست يعني صاحبه فرض ولا هي من اهل التعصيب. يبقى التركة كلها للايه؟ لبنت بنت الايه؟ الابن.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب الأمر الثالث في ميراث ذوي الأرحام، إذا اتحدوا في الدرجة وفي الإدلاء وكانوا جميعا يدلون إلى الميت بذي رحم، أو كانوا يدلون جميعا بذي فرض، يعني الدرجة واحدة، وأدلوا يعني في اتجاه واحد، كانوا من ناحيه الاب او الام، وكان من ادوا به اما كلهم من ذوي الارحام او كانوا كلهم من اصحاب الايه؟ الفروض. فالتركه تقسم على اشخاص الفروع للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر من استحاض الأنثيين. فمثال ذلك ابن بنت ابن وبنت بنت ابن. فلابن بنت الابن الثلثان، ولبنت بنت الابن الثلث، والتقسيم على أشخاص الفروع، والتقسيم على أشخاص الفروع. لأن في هذه المسألة ابن بنت ابن وبنت بنت ابن دول أيضا أدلوا إلى الميت بوارث، لأن بنت الابن وبنت الابن هم اشتركوا في بنت الابن، ها؟ فإذا أدلوا إلى الميت بوارث، والدرجة يعني مستوية والجهة واحدة. إذا في هذه الحالة بتقسم التركة على أشخاص الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الخلاصة في توزيع يعني توريث الصنف الأول إن إحنا بيكون أول شيء تقديم لليه للدرجة، أول شيء تقديم لليه الدرجة، نعم الجهة، تقديم بالجهة. والأمر الثاني يعني إذا اتحدت يعني الجهة قدم من يدلي بوارث على إيه؟ على من لا يدلي بوارث. والثالث إذا اتحدوا في الدرجة ويعني في الجهة وكان كلهم إما بيدلي بذي رحم أو بيدلي بوارث، حينئذ يكون التقسيم على إيه؟ على أشخاص الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص ما بيبقوا يشتركوا يعني على أشخاص الفروع المذكور فيها، إذا كانوا ذكور وإناث ها يبقى للذكر مثل حظ الأنثى. طب إذا كانوا إناث بتقسم على عدد الرؤوس، إذا كانوا ذكور أيضا على عدد الرؤوس. أما بالنسبة لأصول الميت غير الوارثين فأيضا التقديم يكون بالدرجة، التقديم يكون بالدرجة. الجهة أمر منتهي منه، نعم. الدرجة درجة الإيه؟ القرب من الإيه؟ من الميت. فيعني مات عن أب أم وأب أم أم، أب أم وأب أم إيه؟ أم. فالتركة كلها للإيه؟ للأول لأنه أقرب درجة، ولا شيء للثاني، ولا شيء للثاني. طيب إذا اتحدوا في الدرجة قدم من يدلي أيضا بوارث على من لا يدلي بوارث، مثل مات عن أب أم أم، مات عن إيه؟ أب أم أم وعن أب أب أم. فالتركة كلها للأول اللي هو إيه؟ اللي هو أب أم الإيه؟ الأم. لماذا؟ لأنه يدلي إلى الميت بأم الأم وهي جدة إيه؟ وارثة لها السدس فرضا، ولا شيء للثاني وهو أب الأم لأنه يدلي إلى الميت بجد غير إيه؟ بجد غير وارث. إذا اتحدوا في الدرجة وفي الإدلاء بأن كانوا جميعا يدلون إلى الميت بوارث أو بغير وارث، فالتركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا في المثال أو الصنف الأول. يبقى الخلاصة أن التقديم بيكون بالدرجة، وإذا اتحد الدرجة قدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث. إذا اتفقوا في الدرجة والإدلاء يعني وكانوا جميعا في يعني نوع واحد، حينئذ تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في توزيع القسم الايه يعني توريث القسم الثالث أو الصنف الثالث، وهن بنات الإخوة وفروعهن، بنات الإخوة وفروعهن. فأيضا بنقدم أول ما بنقدم التقديم بالإيه؟ بالدرجة. فلو مات ميت عن بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأم، فالتركة في هذه الحال كلها للإيه؟ للأولى، لأنها أقرب في الإيه؟ في الدرجة، ولا شيء للثانية لأنها أبعد إيه؟ درجة. أما إذا اتحدوا في الدرجة أيضا بنقدم من يدلي بوارث على من إيه؟ من يدلي بغير وارث. مثال ذلك مات عن بنت ابن أخ شقيق، بنت ابن أخ شقيق وابن بنت أخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق، ابن بنت أخ شقيق، يبقى مات عن بنت ابن أخ شقيق وابن بنت أخ شقيق، التركة في هذه الحال لمن؟ للأول. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأن هذه البنت أدلت بإيه؟ بوارث، لأن ابن الأخ الشقيق من إيه؟ من أصحاب الإيه؟ العصبات، من أصحاب العصبات. ولا شيء للثاني لأنه يدلي بغير إيه؟ وارث، وهي بنت الأخ الإيه؟ الشقيق، وهي من ذوي الإيه؟ الأرحام. والثالث كما هو معتاد إذا اتحدوا في الدرجة وفي الإدلاء قدم أقوام في الإيه؟ في القرابة، فتقدم بنات الأخ الشقيق على بنات الأخ الإيه؟ لأب، وعلى بنات الأخ الإيه؟ لأم، وكذلك تقدم بنات الأخ لأب على بنات الأخ الإيه؟ لأم. فلو مات ميت عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأم لأب وبنت أخ لأم، ورث التركة من؟ البنت، بنت الأخ الإيه؟ الشقيق، لأنها أقوى في الإيه؟ في القرابة، لأنها تدلي بأصلين وكل من الآخرين يدلي بأصل الإيه؟ واحد. ففي هذا الصنف الثالث زادت مسألة الإيه؟ قوة القرابة هذه، وأخر الإمام أبي يوسف ومن وافقه الإيه؟ مسألة يعني إذا اتفقوا وكانوا في صنف واحد وكلهم أدلى من جهة واحدة، فحينئذ يكون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. فأما الصنف الرابع وهو الأخير في يعني أصناف ذوي الأرحام، وهذا أوسع الأصناف، يعني هو مسك الختام، فهو يشتمل على ست طوائف من يعني ذوي الأرحام. الصنف الرابع من ذوي الأرحام بيشتمل على ست طوائف مرتبة. معنى ترتيب الطوائف أن الطائفة الأولى تحجب ما بعدها وهكذا إلى إيه؟ إلى نهاية السادس. فالطائفة الأولى بتشمل أعمام الميت لأم، أعمام الميت ليه؟ لأم، والعمات مطلقا شقيقات أو ليه؟ أو لأب أو لأم، وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. إذا الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوي الأرحام بتشمل أعمام الميت لأم، والعمات مطلقا شقيقات أو لأب وكذا أو لأم، وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. فأيضا إذا اتحدوا في جهة القرابة بأن كانوا جميعا من جهة الأب مثلا، قدم أقواهم قرابة، قدم أقواهم إيه؟ قرابة. فلو مات ميت عن عمه شقيقة وعمه لأب،
يعني التركة كلها للعمة الشقيقة لأنها أقوى قرابة، فهي تدلي بأصلين، ولا شيء للعمة الأب لأنها أقل في القرابة فهي تدلي بأصل واحد. طيب إن تساووا في القوة قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن عمة لأم وعم لأم، في هذه الحالة التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا اختلفت جهة القرابة بأن كان بعضهم من ناحية الأب وبعضهم من ناحية الأم، فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث، مثل عمة لأب وخال لأم، عمة لأب وخال لأم، فهي يعني نفس يعني القوة، ها، ولكن اختلفت جهة القرابة، جهة القرابة، فالعمة من ناحية الأب والخال من ناحية الأم، فالثلثان للعمة لأب لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم، والثلث للخال لأم ولو كان من جهة الأب أكثر من واحد قسم الثلثان بينهم بالطريقة السابقة من التقديم بالقوة إلى آخره، ولا يحجب القوي في جهة الضعيف في جهة أخرى حيث اختلفت جهة القرابة. طبعا معلش يعني ميراث ذوي الأرحام هو يعني فيه صعوبة بعض الشيء، لكن إذا فهمت الأصل بتاعه يعني يتسلسل معك تلقائيا. يعني في ميراث الطائفة الأولى من ذوي الأرحام اللي احنا قلنا إنها بتشمل على الأعمام لأم والعمات مطلقا شقيقات أو لأب أو لأم، والأخوال والخالات لأبوين أو لأحدهما، إن إذا اتحدوا في جهة القرابة بنقدم الأقوى. فقلنا إن عمة شقيقة وعمة لأب، العمة الشقيقة اللي بتاخد التركة. أما إن تساووا في القوة قسمت التركة بينهم للذكر من حظ الأنثيين كعمة لأم وعم لأم. أما إذا اختلفت جهة القرابة كان بعضهم من ناحية الأب والآخرين من ناحية الأم، فمن كان من جهة الأب له الثلثان يقسم بينهم، ومن كان من ناحية الأم له الثلث. طيب يبقى هذا بالنسبة للطائفة الأولى من الصنف الرابع. أما الطائفة الثانية من الصنف الرابع فهم أولاد الطائفة الأولى، هم أولاد الطائفة الأولى، يبقى هم أولاد الأعمام لأم، لأن لو قلنا أولاد الأعمام بس دول يبقوا عصابات سواء كانوا أشقاء أو أو لأب، لكن لازم نقيد بالأم عشان يبقوا من ذوي الأرحام، يبقى أولاد الأعمام لأم، وأولاد العمات، وأولاد العمات، وأولاد الأخوال والخالات، وتشمل أيضا بنات أعمام الميت الأشقاء. حاضر حاضر حاضر، خلص الكلام ونأذن يا عم عبد الله، مستعجل ليه؟ أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. تفضل الله يسر. ايوه، ما هو هيبقى ابائهم موجودين، ما احنا قلنا اللي الطائفه الاولى بتحجب من وراها والثانيه تحجب الثالثه وهكذا.
Mm-hmm.
فتوريث الطائفة الثانية من القسم الرابع، وهم أولاد الطائفة الأولى، وتشتمل على أولاد الأعمام لأم، وأولاد العمات، وأولاد الأخوال والخالات، وتشتمل أيضا بنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. والتقديم في هذه يكون بالدرجة، مثاله مات عن بنت عم شقيق وبنت ابن عم شقيق، فالتركة كلها لبنت العم الشقيق لأنها مقدمة في الدرجة. وإذا اتحدت الدرجة واتحدت جهة قراباتهم، بأن كانوا جميعا من جهة الأب مثلا، قدم الأقوى في القرابة عليه. لأب، فالتركة كلها للإيه؟ للأولى، وهي بنت العم الشقيق لقوة قرابتها، لأنها أدلت بأصلين، ولا شيء لبنت العم لأب لأنها تدلي بأصل واحد. أما إذا اتحدت الدرجة واتحدت جهة القرابة واختلفوا في الإدلاء، قدم ولد العاصب على إيه؟ على غيره. نعم، قدم ولد العاصب. ولد العاصب يعني هو بيدلي إلى الميت بعاصب. أيوة، ما ممكن يبقى أصله صاحب فرض أو عاصب، بس اللي احنا بنورثه دلوقتي ذوي رحم. فمثال ذلك مات عن بنت عم شقيق وابن عمه شقيقة، بنت عم ايه؟ شقيق، وابن عمه شقيق، فالتركة كلها لمن؟ لبنت العم الشقيق. لماذا؟ لانها ادلت بايه؟ الى الميت بعاصب، وابن العم الشقيقة ادلى الى الميت بذي رحم. وأما إذا اختلفت جهة قرابتهم، بأن كان بعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الأم، فكما ذكرنا في الطائفة السابقة، بأن من كان من ناحية الأب له الثلثان، ومن كان من ناحية الأم له الثلث. نعم، حتى وإن اختلفت الذكور والإناث. أما الطائفة الثالثة من الصنف الرابع، فهي بتشتمل على أعمام أبي الميت لأم، وعمات أبيه، وأخوال أبيه، وخالات أبيه لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. وكما ذكر في الأمثلة السابقة، يعني إذا اتحدت جهة القرابة كان التقديم بالقوة، وإذا تساووا بالقوة قسمت التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اختلفت جهة القرابة من ناحية الأب الثلثان والثلث لقرابة الأم. وأما الطائفة الرابعة فبتشمل أولاد من ذكروا في الطائفة الثالث، وهم أولاد أعمام أبي الميت لأم، وأولاد عمات أبيه، وأولاد أخوال أبيه، وأولاد خالات أبيه لأبوين أو لأحدهما، وأولاد أعمام أم الميت، وأولاد عمات أمه، وأولاد أخوال أمه، وأولاد خالات أمه لأبوين أو لأحدهما. ويعني كيفية توزيع ميراثهم، قدمت درجة فإن تساووا في الدرجة قدم ولد العاصب على إيه؟ على غيره. إن تساووا في الدرجة وفي الإدلاء قدم الأقوى، وإن تساووا قسمت التركة بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الطائفة الخامسة، طبعا يعني مثل هذه الأشياء بتبقى يعني نادرة الحدوث لكنها موجودة، يعني مثلا من كل يعني 100,000 قضية مواريث ممكن تجد ان احنا بنصل مثلا للطائفة الرابعة او الخامسة في ميراث ذوي الايه الارحام. فبهذه الطائفة بتشتمل على اعمام ابي الميت لام، واعمام ابي ام الميت، وعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او لاحدهما. ويعني ميراثهم كالطائفة الأولى، إن اتحدت جهة القرابة كان التقديم بالقوة، فإن تساووا في القوة قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا لو اختلفت جهة القرابة فالثلثان لجهة الأب والثلث لقرابة الأم. وأما الطائفة السادسة من الصنف الرابع وهي تشمل أولاد الطائفة الخامسة وإن نزلوا، وأيضا يكون التقديم بالدرجة وبالإدلاء وبقوة القرابة، هذا إذا اتحدت جهة القرابة، وإن اختلفت جهة القرابة فالثلثان لقربة قرابة الأب والثلث لقرابة الأم. ويعني لا يبقى معنا إن شاء الله عز وجل في يعني مسألة يعني المواريث إلا ما ذكرنا من الحديث على الوصية الواجبة، تلكم البدعة التي ابتدعها أهل مصر ويعني صدروها لباقي الدول الإسلامية. نعم، نحن إن شاء الله نتكلم على الأدلة التي استندوا إليها ويعني تفنيد هذه الأدلة، وأنها لا يعني تمشي على أصول المواريث، ويعني فيها يعني في الحقيقة ظلم ل يعني الأعمام مثلا والعمات، وبزعم يعني إعطاء والرفق بهؤلاء الأولاد الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة والدهم. وكل الكلام الذي ذكر من الأدلة كلام كله يعني عاطفي ويعني يخاطب المشاعر، ونحن معهم في هذا الأمر، لكن لا يكون أبدا الأمر على سبيل الوجوب والحتم واللزوم، لأنه يعني أعطى من لا يملك من لا يستحق. فإنما إذا كانت وصية مستحبة فقد تكلمنا على فقه الوصايا سابقا، لكنها صارت الآن بحكم القانون تقوم مقام الإرث وتحكم بها المحاكم. سنذكر إن شاء الله عز وجل الأدلة على هذه المسألة وتفنيد هذه الأدلة، ويعني نمر مرورا سريعا على ميراث الخنثى، يعني وهناك أصنافه منها يعني الخنثى المتميز إلى أحد الجهتين، وهناك الصنف الثالث وهو المشكل. وأيضا يعني لو مات جماعة مثلا في باخرة جميعا فكيف نورث هؤلاء الغرقى بعضهم من بعض إذا كان بعضهم وارث للآخر؟ فلا بد طبعا من التبين، ويكون الرجوع في هذه المسائل إما لشهادة الشهود العدول وإما لأهل الاختصاص الطب الشرعي وغيره، حينما يحدد التوقيتات يعني الأقرب يعني ما استطاع سبيلا إلى الصحة. فلو مات يعني ميت يعني بعد الآخر ولو بدقيقة واحدة فإنه يرث منهم، ويعني نكون قد مررنا على هذا الباب بنوع من التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. معذرة اليوم يعني لم نأتي بكتاب الفوائد، لكن هناك كتاب إن شاء الله عز وجل معك. طب هات يا شيخ طهرس. ما هو ذوي الأرحام دي يعني طبعا غير المختصين، يبقى واجب يبقى معاه القواعد الأساسية تكفيه، وبعدين ينظر بعد ذلك. يعني حتى الشيوخ الكبار المتمرسين في هذا الأمر بيرجع للجداول المحطوطة، لأنها بيبقى أمر يعني مشكل، وبعدين ندرته أصلا لا تجعل عمل الناس عليه. يعني مسائل مشهورة قلما يخطئ فيها الناس، إنما المسائل اللي هي نادرة الحدوث ويكون فيها قلة، حتى المختص بيضطر يرجع لليه يعني الجداول المحطوطة والكتب المصنفة في ذلك، حتى يتبين له يعني هذا يقدم على على هذا. أيوة دي تكفي إن شاء الله. Mm-hmm.